يقبلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، عقوق الآباء للأبناء، اسمعونا الجزء الثاني، هذا هو لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. في اللقاء السابق مشاهدينا الكرام في الأسبوع قبل الماضي، كنا قد فتحنا هذا الملف بناء على طلب حضراتكم، بناء على طلب الكثير من مشاهدينا الكرام من خلال الرسائل القصيرة عبر رسائل SMS التي ترد إلينا هنا على شاشة قناة الرحمة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها ويحفظ سائر القنوات التي تبلغ عن الله وعن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال الاتصالات الكثيرة التي أتت إلينا عبر التلفون الشخصي أو من خلال التلفونات القناة. الكل بيتكلم مشاهدينا الكرام عن عقوق الآباء للأبناء، الكل يتكلم وقالوا إحنا تكلمنا من قبل وفتحنا ملف عقوق الوالدين، تكلمنا عن عقوق الأبناء للآباء، تكلمنا في ذلك مرارا وكثيرا بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن لم ينتبه الكثير من المتحدثين إلى مسألة إلى الظاهرة المنسية، ألا وهي عقوق الآباء للأبناء. احنا هنستكمل هذا الملف بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء اليوم. هنتكلم عن المشكلة سببها ايه، الفجوة اللي موجودة بين الاباء والابناء سببها ايه، ليه الشباب وللبنات كتير منهم بيتجه الى اصحاب السوء، الى الصحبة، الى الصداقة، الى الادمان، الى الزواج العرفي، الى والى والى الى اشياء كثيرة لا ترضي الله تبارك وتعالى، والسبب الاب والام هم فين من ابنهم وبنتهم. هنتكلم في الموضوع ده ان شاء الله. ولكن مشاهدينا الكرام، في قبل ما نشوف فاصل مهم جدا هنشوفه الان، انا هقول لحضراتكم بس بعض الرسائل التي اتت الينا من خلال عقوق الاباء للابناء. اقول لحضراتكم يعني سلمى فتاة تبلغ من العمر 21 سنة، بتقول عن نفسها: ولدت في أسرة لا تحب إنجاب البنات. وأنا بتمنى أن كل مشاهدينا ينتبهوا لهذا الكلام، لأن احنا هنفتح الاتصالات مع حضراتكم، هنسمع مشاكل الولاد والبنات، هنسمع رد فعل الآباء والأمهات على الكلام ده إذا كان كلام صح ولا غلط، لأن معنا حوادث كثيرة جدا في هذا الموضوع، معنا قصص رهيبة جدا يعني تشيب الرأس. أقول لحضراتكم سلمى بتقول إيه. سلمى اللي عندها 21 سنة بتقول: أنا ولدت في أسرة لا تحب إنجاب البنات، قاموا معي بأشد أنواع القسوة من الضرب والإهانة. كان لي أخ يصغرني بـ8 سنوات، كان يتحكم فيه، كان يضربني ويحاسبني ولا أحد يكلمه، وعندما أتكلم وأحتج على ما يحدث معي يتم ضرب وإهانتي، مما يجعلني أتكلم معه بقسوة ومقاومة هذا الظلم. الحنان المفقود. هدى طالبة بالفرقة الثانية في كلية الأداب بتقول عن نفسها لما بتشتكي وبتقول: كان من المفروض أن تكون هي في الفرقة الرابعة، غير أن معاملة البيت لها كانت السبب في تأخرها في الدراسة حسب ما ترى هي. بتعبر هدى عن عقوق أمها فتقول: ما شعرت يوما بحنان الأب والأم، الأم لا هي في شؤون البيت والعمل، وكذلك الأب لا يسأل عني، كنت أتمنى أن يكون لي أب وأم فهما موجودان معا لكنهما غائبان دائما. فاطمة عندها 22 سنة، تخرجت في كلية الهندسة وتتعجب من رفض والدها من تدينها، وتحكي عن نفسها قائلة: الحمد لله أنا ملتزمة، ولدت في أسرة لا تعرف أي نوع من أنواع الالتزام، كان أحب إلى والدي أن أقول له أنا سأذهب إلى النادي ولا أقول له إني ذاهبة إلى مسجد، وعندما أحتج على هذا يتم ضربي وسبي، فكنت أكذب عليه لكي أنزل إلى المسجد أو أحضر درس علم وأقول أنا ذاهبة إلى النادي أو إني سأذهب إلى إحدى صديقاتي نتنزه وسأرجع متأخرة. ليس هذا فقط، بل عندما يتقدم لي شاب ملتزم يتم رفضه وطرده لأنه ملتزم. مشاهدينا الكرام، الأمثلة كثيرة جدا، القصص واقعية كثيرة جدا، ولكن تعالوا مع بعض نرحب في البداية ضيفنا في لقاء اليوم. معنا داعية متميز وخطيب من الأئمة المتميزين في وزارة الأوقاف المشهود لهم بالكفاءة دائما، وهو عنصر أساسي معنا في برنامج مجلس الرحمة منذ إنشاء وتأسيس هذا البرنامج مع قناة الرحمة الفضائية. مشاهدينا الكرام، معنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز عيسى، إمام وخطيب مسجد مخلوف بمدينة العبور. أهلا وسهلا.
يا مرحبا يا أستاذ، مرحبا بالسادة المشاهدين، جزاكم الله خير.
أهلا بك دكتور.
الله يبارك في حضرتك.
حستأذنك دكتور عبد العزيز، احنا بنتكلم عن عقوق الآباء للأبناء، ولكن لابد من تذكرة لكل ابن، لكل بنت بتشتكي والدها أو أمها. لازم نتذكر هذا الفاصل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام.
إلى أمهات، إلى إخواني، إلى أخواتي، إلى أبنائي، إلى بناتي، إن الموضوع خطير للغاية.
أيها العالم، أرحني سامحني.
ولدي دعوتك حين وعد الزوجة،
وافتح لي القلب،
والموت يرحمني ووجه داره.
فإن المسألة خطيرة،
إي وربي المسألة خطيرة،
في مثل القضايا تتقلبه. أنفقت عمري في رضاك ولم أزل.
والله العظيم، أنا بحذر أولادي وبناتي وإخواني وأخواتي من العقوق.
كنت أعلم أنني بك في غد سأذوق ألوان الشقاء وأنصاب. عجزيتني عما بذلت فضاضة، وسقيتني مرضا فبئس المشرب.
العاق لوالديه لا يدخل الجنة،
تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك.
إلزمي ليش لأمك فتم الجنة،
فأعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبردك كل أشواقي وأرشق عذرا.
البر الحقيقي هو أن تنظر إلى أبيك وإلى أمك وكيف يختم لهما بخاتمة السعادة.
احذر أيها العار، أيها العار، أن يغضب الله عنك.
أبني إني عن طريق راحل.
احذر أيها العار، أيها العار، أيها العار، احذر أيها العار، أن تموت على العقوق.
عشى عليك عقاب رب عديد.
احذر أيها العار، أيها العار، أن تلقى الله بوصف العقوق. احذر أيها العار،
إن عقاب العقوق يكون في الدنيا قبل الآخرة.
أمرك يبور تاج فوق الراس، روحك بروحي والله لا فيها.
قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي يعني الظل والعقوق، فالعقوق سر مستطير.
ماذا قال رب العالمين؟
وإن جاءك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
ربما يظن ظان أن العاق هذا هو الذي يضرب والديه أو هو الذي يسب والديه. لا ورب، لا ورب، بل إذا تأفف من والديه فهو عاق، هذا ديننا. وإذا سجر الوالدين فهو عاق، هذا ديننا. وإذا نظر الوالدين فهو عاق، هذا ديننا. وإذا نظر إليهما نظرة مريبة فهو عاق، هذا ديننا. وإذا رد الأمر عليهما فهو عاق، هذا ديننا. وإذا قال لهما أف فهو عاق، هذا ديننا.
الوالدين هو الجحيم، وبر الوالدين هو النعيم، ومن للوالدين يقول أف ففي سفر على جمر مقيم.
ذاك الشاب الذي لا يذهب لأمه التي تعيش وحدها في البيت إلا في أيام العيد، من العام إلى العام، وتموت الأم وهي كلما تفيق تسأل عن ولدها، تريد ولدها بجوارها، لا يسأل عنها أولاده وزوجته وعمله وماله وتجارته. كيف سيبارك الله لك في زوجك؟ كيف سيبارك الله عز وجل لك في أولادك، في مالك، في تجارتك؟ الشر، ربما قلة البركة التي تعيشها بسبب عقوق الوالدين.
هذا ديننا.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض
اهلا بكم مشاهدينا الكرام. فاصل مهم جدا قبل ما نتكلم في مساله عقوق الاباء للابناء ومشاكل الابناء مع ابائهم. هسال حضرتك دكتور عبد العزيز لان ممكن السؤال ده بيتبادر الى ذهن كثير من مشاهدينا الكرام، لماذا اتينا بهذا الفصل؟
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هديه ونهجه إلى يوم الدين. طبعا أتينا بهذا الفاصل لنؤصل أمرا هاما في بداية هذه الحلقة المباركة، أن الآباء والأمهات خط أحمر لا ينبغي ولا يجوز تجاوزه بحال من الأحوال حتى وإن قصر في حقوق أبنائهما. يعني قد يسمعنا الشباب أو الأبناء الآن فيقولون طبعا لنا حقوق عند آبائنا، وبالتالي طالما أنهم مقصرين في حقوقنا فنحن بالتالي يجوز لنا أن نقصر في حقوقهم. نقول لهم لا، إن الله عز وجل تحدث في كتابه عن جريمة هي أبشع وأكبر الجرائم، ألا وهي الإشراك بالله عز وجل. ومع ذلك قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالآباء والأمهات بأي حال مهما بلغت درجة تقصيرهم لا بد أن نقف عند حدودنا معهم، نؤدي الذي لهم علينا ونسأل الله عز وجل الذي لنا عليهم.
نعم. طيب هقول لحضرتك برضو أيضا كل حق يقابله واجب.
نعم.
عشان تتضح الصورة.
طبعا ده هذا هو الأصل الثاني. إن الإسلام يعني وضع من ضمن قواعده الرصينة أن كل حق في الإسلام يقابله واجب. فإذا كان واجب على الآباء على الأبناء بر آبائهم فكذلك لهم حقوق على الأبوين، سوف تأتي في يعني في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله عز وجل.
نعم.
يعني الإسلام هذا من عدالة الإسلام أنه إذا فرض على طرف من الأطراف فرضا فإنه بالمقابل يفرض على الطرف الآخر فرضا مثله أو فرضا يقابله بإذن الله عز وجل.
طيب ربنا يكرمك. نعم. دكتور عبد العزيز نستقبل أول مداخلة معنا. السلام. نعم. عليكم أستاذ صلاح.
أيوة
أهلا بك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل
لو سمحت. والله عايز اخد رايكم في موضوع بس. نعم. يعني طبعا انا مش عارف، يعني انا بسالكم عشان عايز اعرف رايكم بصراحه لان انا محتار في الموضوع ده.
اتفضل اتفضل ربنا يكرمك.
هو انا في مشكله بيني وبين والدي. تمام. هو طبعا انا في السعوديه، انا بكلمك من السعوديه. هو بعت لي فيزا، كنت انا في مصر، انا مصري اصلا، بعت لي فيزا هو وجابني السعوديه. تمام. فهو كان حابب ان انا اشتغل معاه في المجال بتاعه، المجال اللي هو شغال فيه يعني.
تمام.
فطبعا انا اشتغلت معاه 6 شهور، حاولت ان انا يعني حاولت ان انا يعني
يعني تتكيف مع الوضع مع البيئه. ما قدرتش.
بالظبط ما قدرتش. فانا والله العظيم يعني انا حاولت وحاولت معاه اكتر من مره، وقلت له يعني حاولت معاه ان هو يسيبني اشتغل وكده يعني لوحدي، بحيث ان احنا العلاقات تبقى بيننا كويسه يعني، وهو برضه يعني ما يزعلش مني ولا يعني بالظبط يفضل الوضع كويس بيني وبينه زي ما
هو. ولكن هو زعلان.
هو طبعا كان رافض.
والان
حضرتك معايا؟
مع حضرتك. والان يا استاذ صلاح؟
والله طبعا انا حاولت معاه فهو كان رافض الموضوع ده نهائيا يعني. فانا نزلت مصر قعدت فيها اجازه، وبعد كده رجعت السعوديه تاني، بس حاليا انا شغال بره. فهو دلوقتي زعلان مني وما بيكلمنيش خالص نهائيا يعني، هو يعتبر مقاطعني نهائي. تمام. فانا حاولت حتى ان انا استرضيه والله، يعني انا حاولت ان انا اكلمه مره استرضيه.
هسالك يا صلاح معلش زل كده، هسالك سؤال بس خليك صريح معايا. انت شغال الشغل اللي موجود في السعوديه شغال ايه؟
انا شغال في ايه؟
اه
انا حضرتك انا حاليا شغال في مكتب استشاري هندسي.
طب الشغل ده موجود في مصر هنا؟
موجود في مصر؟
اه
الشغل تقريبا موجود، بس طبعا يعني مش متوفر بالصورة اللي متوفر بيها هنا.
طيب تمام. وانت
شغال في اي مجال؟
والوالد شغال في ايه؟
والله الوالد شغال في مجال الزراعة.
نعم. طيب تمام تمام يا استاذ صالح. حاضر حاضر. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا.
حضرتك استاذ ملا؟
ايوه اتفضلي.
طيب لو سمحت انا كنت عايزه اكلم حضرتك هي عن مشكله واحده صاحبتي يعني.
اتفضلي اهلا بيك.
هي والدتها مقصره معاها خالص، ويعني مش بتسالها عن اي شيء يعني في حياتها وكده، ويعني برضو يعني ما تعرفش بتضربها على طول لو كلمتها هي صاحبتي، لو راحت كلمت مع مامتها بتضربها وكده يعني، فهي بتضربها يعني ضرب مجرح. فهي صاحبتي دي بتحاول بقدر المستطاع يعني انها ما تعاقش مامتها وكده، بس مش بتحبها. فهي بتشتكي انها مش بتحبها، بتسال يعني ده من العقوق ولا لا عدم الحب يعني.
طيب حاضر. طيب. شكرا جزيلا. ام اسلام
الاعاده بتاعت الحلقه انت
هتلاقيها ان شاء الله على الشاشه دلوقتي باذن الله. حاضر. في الصباح. ام اسلام السلام عليكم. يا ام اسلام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك
حضرتك يا استاذ ملهم.
اهلا وسهلا. نعم.
معلش كنت عايزه اسال حضرتك سؤال بالنسبه يعني اخويا في مشكله بينه وبين مراته، ان هو كان عايزها تقعد في بيت ابويا وهو مرضيش، يعني هي مرضيتش، هي معارضه يعني مش عايزه تقعد. فهو اخويا عايز يسمع كلام ابويا ان هي تقعد في بيت ابويا، مش ما تروحش بيتنا في هناك يعني الناحية الثانية، بحيث ان هي يعني هي مش مرتاحة هنا عندنا، هي مش مرتاحة عند ماما وبابا، مش عايزة تقعد هنا
البيت.
فهل هو يعني ضروري ان هو يغصب عليها ان هي تقعد مع امي وابي الطعام؟
طب قبل الغصب يا ام اسلام في استفسار برضو زليلي، البيت الاب ده بيت عيلة ولا ايه بالظبط؟
اه بيت عيلة. اه
يعني في اب وام وفي اخوات وكده؟
الاب والام. ايوه في شباب. اه في اخواتي. اه وهي منتقبه وهي بتقول ان هي مش مرتاحه وعايزه تقعد في بيتها.
طيب
فعايزه اعرف بس الامر وهو مش عايز يعق ابوه ويزعله، عايز يرضيه على حساب مراته. فيعني هل ده ظلم ليها ان هو يجبر عليها
ان يعني ان هو يغصب عليها ان هو يجبر عليها
غصب عن نفسيتها؟
طيب حاضر حاضر.
فمعلش ده سؤال. وفي سؤال ثاني بس.
نعم.
سؤال بس بالنسبه لابويا حالف بالطلاق ان هو ما يروح يجيبها، ما يروحش يجيبها ولا يصالحها. ولو راح جابها هياخد لو راح جابها هياخد عفش يعني ويطلع بره البيت. فهل ده برضو ظلم ليه وليها؟ هم بيحبوا بعض الاثنين وعايزين يعيشوا مع بعض. فهل يعني انا عايزه اعرف.
طيب المشكله
دي كبيره جدا والله في حالات.
ربنا يكرمك. ربنا يريح قلبكم يا رب ان شاء الله. حاضر. الاستاذ محمد. الاستاذ احمد.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام اهلا بيك.
انا دكتور عايز اسالك سؤال بس هو خارج موضوع الحلقه.
طب انا استاذنك استاذ احمد، خلي طالما خارج عن الحلقه سيب سؤالك في كنترول وهيتم الاجابه عليه على شريط الرسائل ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. هرجع لحضرتك دكتور عبد العزيز. طب ناخد اتصال من سوريا. استاذ محي الدين. يا استاذ محي.
ايوه معك.
اهلا بيك.
يا هلا.
الحمد لله. اتفضل
استاذ ملهم.
نعم.
جزاك الله كل خير على هذا البرنامج الجميل.
الله يكرمك ويعزك.
أنا لو سمحت أنا ما فيني أتابع الحلقة وما شفتها، بس أنا بدي أعطي مشكلة صغيرة جدا وهي مشكلة الآباء التفريق العصبي بين الأبناء. أي
إيه؟
أنا بابا أبويا
أي
بيقول لي الوسخ يلي تحت أظفر أخوك أنظف منك.
آه
فهمان قصدي؟
أيوه أيوه.
إيه فكيف بدنا نتعامل مع هيك أب؟ أوكي؟
تمام.
اوكي يعني في تمييز عنصري كبير بين عند الاباء للابناء. حبون احيانا بحبوا الابن الكبير اكثر من الصغير او الصغير اكثر من الكبير.
ايوه ايوه.
يعني والله احيانا انه في تعب نفسي هائل بقى على الابناء.
اه التفريق الاسري بين الابناء من قبل يعني الاب بيحب ولد عن الاخ الثاني. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
الو.
بعد اذنك يا ام محمد وقف التلفزيون اسمعني من التليفون.
على اي حال
اتفضلي. نعم.
الو
مع حضرتك اتفضلي.
ايوه حضرتك انا مربيه ولد وبنت.
ايوه
مربيهم احسن تربيه
الحمد لله.
فانا بنتي اتجوزت، وبعد ما اتجوزت حكت لجوزها حاجات مش هو، وبعد كده جوزها عارفين جتمنا وقال لها جتم جوزي وقال لها اكتبوا على ابوها، وهي قاعده ولدت الان في الاسبوع ده، هل اعمل ايه؟ وجوزها قال علينا كلام واسع وحكم ابوها كلام واسع.
طيب حاضر.
قولي اعمل ايه؟ قال انا ما بدايش بقول يا ماما ما كبرت القط، بس جوزها بقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قال كلام عن اسمها جدا وجدمنا وطردنا. قال دي جزت اخر التربية.
طيب حاضر هرد على حضرتك ام محمد. حاضر ناخد اتصال الاستاذ عبد الله ونستكمل مع الدكتور. استاذ عبد الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام، اهلا بحضرتك.
كيف حالك يا اخي ملهم؟
في نعمه الحمد لله رب
العالمين. بارك الله فيك في هذه البرامج المفيده التي تقدمها لنا.
شكرا جزيلا.
وبارك الله في شيخنا الفاضل
الدكتور عبد العزيز منور.
بالنسبه لهذا الموضوع يا اخي، وانجاز التعبير بقول حقوق الاباء لابنائهم، فحق الوالدين حق عظيم كما قال الله تعالى، فالله اوصانا بالوالدين ولم يوصل الوالدين بالابناء. وبخصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أسأل عليه فضيلة الشيخ، هو لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. هذا الحديث، وبالنسبة لموضوع آخر، بالنسبة لأثر أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يحمل أمه في الحج،
نعم،
فقال له هل تراني جازيتها؟ فقال لا ولو بطلقة من طلقاتها. فأريد أن أسأل فضيلة الشيخ بالنسبة لهذه، هل يجوز أن نقول الآباء يعقون أبنائهم رغم أنهم لا يمكن أن يؤدوا إليهم حقوقهم؟
طيب حاضر حاضر.
السلام عليكم.
شكرا جزيلا. عليكم السلام. أعود لحضرتك دكتور عبد العزيز.
لا.
يعني إحنا هننتقل لمسألة حقوق الأبناء على الآباء من خلال الأسئلة اللي وردت إلينا وبعض المشاكل اللي وردت. الأستاذ في البداية الأستاذ صلاح حضرتك سجلت سؤاله؟
سجلت.
نعم.
أنا بس يعني أرجو إذا انطلقنا في الحوار تعطيني خمس دقائق لا يأتيها اتصالات حتى أنتهي من كلامي.
فضل.
يعني موافق على هذا الكلام؟
خمس دقائق تفضل.
خمس دقائق بس.
بس كتير.
حتى نفيد الجمهور يعني. فضل. الاتصالات لا تنتهي يعني.
نعم.
أولا بالنسبة لأخونا الأستاذ صلاح أنا هسأله سؤال واضح ومباشر. ماذا لو مات أبوك وأنت في الغربة وهو غير راض عنك؟ يعني هنقول ان انت ظروفك صعبة وذهبت الى الخارج لتعمل وتحصل الاموال، اذا كنت ترى ان هذه الاموال سوف تعوضك عن غضب والدك عليك خلاص ظل في مكانك. اذا كنت ترى وانت تسأل لتعرف وتسأل لتفهم وتسأل لترجع الى صوابك، واذا كنت ترى ان رضا الوالدين لا يعوضهما مال الدنيا باسرها، يبقى لابد ان ترجع الى والدك وتسترضيه. ان رضي فاذهب مرضه، وان لم يرضى فالزم قدم والديك، واعلم ان الله سبحانه وتعالى سيبارك لك في مالك وفي ذريتك. ويكفينا بس يعني حاجه بسيطه جدا، هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد، لا تقول لي بقى سعوديه ولا غير ولا عمل ولا لا يستاذنه في الجهاد، يستاذن ليعلي كلمة الله عز وجل، ليجاهد في سبيل الله، ومع ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واضحا وصريحا ومباشرا، هل من والديك أحد حي؟ قال بلى. قال نعم يا رسول الله. قال ارجع ففيهما فجاهد.
جميل.
والثاني قال له يا رسول الله قد جئت لأجاهد معك وقد تركت أبوي يبكيان. معلوش أيوة تعالى قاتل وكذا وكذا. قال له ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. طبعا كده الإجابة بالنسبة لأخونا الأستاذ صلاح واضحة ومباشرة، وإيه ويعني ان شاء الله ربنا يهديه للصواب ويرضي والديه عنه باذن الله رب العالمين
يا رب.
الامر الثاني بالنسبه للتفريق بين الاولاد، طبعا دي مشكله يعني خطيره جدا ومشكله منتشره في كثير من البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلق مبدا عاما في معامله الاباء للابناء فقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ومناسبه هذا الكلام لما جاءه سيدنا بشير بن سعد ابو سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وقد كتب وخص سيدنا النعمان ببيت أو ما شابه، وأراد أن يشهد النبي على هذا العهد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي سأل سؤال ليسأله كل أب لنفسه وكل أم لنفسها، قال له: أكل أولادك أعطيتهم مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذن فأشهد عليه غيري، فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على ظلم. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فعلى الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم في النظرة، في الابتسامة،
يا الله،
في القبلة، في العطية، في الهبة. لابد أن يعدلوا بين أولادهم. ليه؟ لأن الإسلام دائما يا أزملها ينظر إلى الجانب الاجتماعي في علاقات الناس بعضهم ببعض. يعني الأب أو الأم قد ينظر يقول: أنا يعني بحب هذا الولد أكثر، أو له معزة خاصة، فلا حرج أن أداعبه وأترك الآخر. لا، الإسلام يقول لك أنت بذلك تسبب الحقد والبغضاء والشحناء بين الأبناء، والشحناء والبغضاء مبدأ يرفضه الإسلام بين المسلمين.
أنا بميل لواحد عن واحد،
يعني الميل ميل قلبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يميل مثلا للسيدة عائشة، هل كان يظلم الأخريات؟ وإنما كأنما كان يقول: اللهم هذا قسمي، أو هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤخذني فيما تملك ولا ولا أملك. يبقى المسألة أن أعطي كل ذي حق حق، هذه قضية، ومسألة أن قلبي يميل لواحد بعين، هذه قضية أخرى بيني وبين الله عز وجل.
تمام.
المهم أن أؤدي الحقوق التي سأسأل عنها أمام الله عز وجل. وإحنا طبعا دائما وأبدا أذكر إخواني وأذكر نفسي بهذه الكلمات: إذا أردت أن تلقى الله عز وجل غدا مطمئنا فإياك وأمرين: إياك أن تشرك بالله، فإن الشرك كبيره وصغيره لا يغفره الله عز وجل. وإياك وحقوق العباد، ولو كان حقا لمشرك فإنه لا مفر منه. فالأبناء لهم حقوق. وطبعا برضو أنتهز برضو هذا السياق وأرد على يعني الأخ اللي هو قال إن ذكر فضل طبعا بر الوالدين، وقال: هل يجوز أن نطلق لفظ العقوق على بالنسبة للأباء؟ أقول له: والله نحن لم نأتي بشيء من تلقاء أنفسنا، وهذا اللفظ لفظ العقوق ليس من كيسنا، وإنما سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه الرجل يشتكي عقوق ولده له، فهذا الغلام قال: يا أمير المؤمنين، ما حق لابني على أبي؟ قال: حقه أن يختار له أما دينا، وأن يعلمه الكتاب، وأن يسميه اسما حسنا. قال له: أما أمي فقد اختارها مجوسية، كانت عند أو زنجية عند مجوسي، وأما الكتاب يعني القرآن فلم يعلمه حرفا واحدا، وأما الاسم فقد سماني جعلا أي خنفساء. فسيدنا عمر رد كده المصطلح هوت، بقوله لأخونا وكل إخواننا بيسمعونا، قال: لقد عققته قبل أن يعقك.
نعم.
يبقى هنا أطلق لفظ الإيه؟ العقوق. لفظ العقوق يعني التقصير، يعني مجاوزة الحد، يعني البغي، يعني الإساءة. كل هذا لفظ، هذه الألفاظ تدخل تحت مسمى الإيه؟ العقوق. فنحن نتكلم عن تقصير الآباء في حق إيه؟ في حق أبنائهم.
تمام.
يعني خلاص آخر نقطة هتكلم فيها وأترك بقى المجموعة.
أنا عايز بس الإسلام بس مشكلتها مشكلة مهمة جدا، اللي مسألة إن هي بتقول أخوها متجوز يعني سيدة، وهي مش عايزة تروح تسكن عند بيت أبوه وإلى غير ذلك. فهي هل ممكن هو يخصب عليه؟ هو مش عايز عك أبوه ولا أمه. فالمشكلة دي إيه الحل فيها؟
يعني هناك موازنات أي يعني طبعا إحنا يعني عندنا الفلاحين بيقول لك يعني كل واحد عارف شمس بيته تطلع منين، ماشي الكلام. فدي موازنات يعني تحتاج إلى إن هو هذا الزوج الفاضل يصنع موازنة. أولا الزوجة من حقها أن يكون لها مسكن أن يكون لها مسكن مستقل وخاص بها، يعني تمارس فيه حريتها وما إلى ذلك. فهذا أولا. الأب والأم الإنسان بطريقة أو بأخرى يمكن أن يسترضيهم وأن يوسط أهل الخير ليصلحوا بينهم، ويعني إن شاء الله ربنا يصلح بينهم بإذن الله عز وجل.
بإذن الله.
نعم.
نأخذ أستاذ أحمد. أستاذ أحمد من العراق.
السلام عليكم.
يا مرحبا، عليكم السلام وبركاته.
بس العفو، عندنا مشكلة أنه إحنا في وقت من الأوقات مرينا بظروف، اخترنا أنه نبيع البيت حتى نوفر الأموال يعني من أجل مشاكل اقتصادية. هذا الشيء أدى لأنه والدي ما كان راضي على هذا الشيء. إحنا بعنا البيت بس أنه والدي ما كان راضي على هذا الموضوع. أخويا الكبير كان في صالح أمي، يعني وقف إلى جانب أمي. بعدها انه والدي توفى بس ما كان راضي عن اخويا. كيف يعني من موقف انه اخويا المشكله، اخويا يتحمل اسم هذا الشيء او لا؟
نعم،
هذا كان سؤالي. يعني هي يتحمل الاسم هذا الشيء؟ يعني هسه المشكله انه والدي توفى بس هو ما راضي عن اخويا، يعني حاليا اخويا مريض فيشعر انه هو يتحمل هذا الشيء.
طيب، حاضر ان شاء الله. حاضر، شكرا جزيلا. نعود دكتور عبد العزيز.
نعم.
لمسألة حقوق الأبناء على الآباء.
نعم.
أول شيء اختيار الأم والأب.
نعم، اختيار الزوجين كلاهما للآخر طبعا.
أيوه.
طبعا الإسلام أصل يعني قواعد عظيمة في هذا الصدد، لأن طبعا تخيروا لنطفكم فإن العرق يعني دساس. نعم، والإنسان يختار الأم التي ستكون أما لأولادي، ويختار والزوجة كذلك أو المرأة تختار الأب الذي سيكون أبا لأولادها. ولذلك حقوق الأطفال عندنا، يعني من يتشدقون بحقوق الطفل أو حقوق الطفولة أو كذا، نقول عندنا في هذا الدين الحنيف تبدأ حقوق الطفل قبل أن يولد، تبدأ حقوق الطفل قبل أن يولد باختيار الزوجين كل منهما للآخر، حتى يعني تخرج النبتة صالحة وإيوة طيبة. أيضا من حقوق الأولاد على آبائهم حقهم في التربية، حقهم في التربية. وطبعا يعني كلمة شهيرة لفضيلة الشيخ محمد حسان بارك الله في عمره، إن الآباء، ويعني طبعا بنقول الآباء من قبيل التغليب، بنقصد الرجال والنساء، الآباء والأمهات، قدموا استقالة تربوية من البيوت للأسف الشديد، إلا من رحم ربك وعصم. أنا أقول لهم تعالوا دائما، يعني نتريض سويا في رياض القرآن، تعالوا وانظروا كيف كانت التربية من سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومن سيدنا يعقوب عليه السلام، ومن سيدنا يعقوب عليه السلام، ومن سيدنا داود عليه السلام. فإذا مثلا أتينا على قول الله عز وجل لسيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، شوف سيدنا إبراهيم قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنا عاوزك أوز ملهم تنزل الشارع وتعمل وتقوم بإحصائية للأباء، يعني كده انزل يعني جولة ميدانية واسأل كل أب، هل قلت لأبنائك إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ اسأل أي إنسان رأى المحتضرين من الرجال والنساء، هل قلتم مثل ما قال يعقوب عليه السلام كما قال الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ بالله عليك أنت سمعت كده؟ إلا من رحم الله طبعا. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. يعني الإنسان ساعة الإحضار، والله أولاد فلان له كذا وفلان له كذا وفلان له كذا، هل نرى هذه العبارات التي تؤسس لمعنى التوحيد؟ هل سمعت أبا يعظ ابنه كما وعظ لقمان عليه السلام عندما قال في سورة لقمان في قول الله عز وجل وإذ قال لقمان لبنيه وهو قل هل كده وهو يعظه. شوف لفظ الوعظ والإرشاد والتربية الذي يحمل كل معاني التنمية البشرية والوجدانية والنفسية والعاطفية والقلبية، إذ قال لبنيه وهو إيه
يعظه.
شوف كده اللفظ الحنين. يا بني لا تشرك بالله، ودائما في الحوار الأسري يستخدم القرآن الأساليب التي تدل على معنى العاطفة، على معنى الحب، على معنى المودة. لما سيدنا إبراهيم ينادي على أبيه يقول له يا أبتي، لما سيدنا يعقوب ينادي سيدنا لقمان ينادي على ابنه يقول له يا بني لا تشرك بالله. اسمع، إن منهج الأنبياء المنهج واحد والطريق واحد. سيدنا إبراهيم يوصي بالتوحيد، سيدنا يعقوب يوصي بالتوحيد، سيدنا لقمان يوصي بالتوحيد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدين تابع سياق الآيات يعود بقى على ربي على مراقبة الله عز وجل وعلى إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخفض الجناح للناس والمشي في الأرض بتواضع، ويقول له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة. كان ممكن يسرد المعلومات كلها سردا، لكن كل شوي يذكروا بهذه الوشيجة، بهذه الرابطة، بهذه العلاقة التي بينه وبين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يقول له يا ضحى يقابلني في طريق الأمر المعروف عقبات وعوائق، يقول له واصبر على ما أصابك، على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يقول له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لا صوت أحمد. بالله عليك أزمها والإخوة المشاهدين، وأنا دائما كل ما أتحدث أقول نحن نعيش في مجتمع واحد ونعيش على أرض واحدة ونعيش في بيئة واحدة، يعني لغتنا معروفة، لهجتنا معروفة، طباعنا معروفة لبعضينا، هل منا من يجلس مع أولاده جلسة يقول لهم يا أولاد أهم حاجة في حياتنا الصلاة، أهم حاجة في حياتنا القرآن، رقم واحد في حياتنا ربنا سبحانه وتعالى، أو آسف يعني أن أول من نسترضيه ونطلب رضاه هو الله عز وجل؟ مين يقعد يعمل إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده حديث يعني خطير وجميل في نفس الوقت.
نتوقف عند حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر حينما نتكلم عن المصطفى لابد من وقفة.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أستاذ حسن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أم حسن.
أيوة.
أهلا بيك اتفضلي.
أهلا بيك. بقول لحضرتك أنا أرملة لخمس عيال يعني.
تمام.
ربيتهم وعلمتهم تعليم عالي. نعم. البنات بالذات.
نعم.
يعني الصبيان وسط، إنما البنات علمتهم تعليم عالي.
نعم.
وكانوا يعني أنا بنتي اللي اتجوزت ديت كانت منقبة. وبتصوم يوم ويوم وكانت بتصلي والحمد لله كانت أنبياء الله شايفاهم وكله. اتجوزت واحد الشيخ منعم جابه لها. فاني أنا عامل يعني أنا كنت بعمل يعني في البيوت.
أي.
فبيعلمها بيا دلوقتي.
سؤالك يا أم حسن.
أيوة.
سؤالك.
سؤالي إن إنني يعني الوقت مخلي بنتي ما بتكلمنيش.
لا حول ولا قوة.
بنتي مقطعانة خالص.
نعم.
والعيال صعبين شوية معايا.
علشان علشان علشان.
معرفش. نسوانهم بيوحوهم ابني الكبير برضه.
طيب.
والدتي برضه ما بتجينوش خالص.
نعم.
انت بتروح لهم؟
انا بروح لهم الحمد لله والله. أي. يعني ربنا عالم الحمد لله بروح لهم وكله.
طيب حاضر. ربنا يرفع قدرك.
انا عايز اعرف انا بس انا الحق يعني ما بروحش لوالدتي الا كل يعني ايه مده.
نعم.
يعني كل شهر مره اتنين. لان انا بعمل في البيوت عشان عيالي لان
ربنا يرفع قدرك. ربنا يرفع قدرك.
في اولى اعدادي لسه يعني دي اخر بنت الحمد لله كلهم جوزتهم وكله الحمد لله. فانا عايز اعرف يعني انا لما بروح لوالدتي كده يعني كل مده يبقى انا غلطانه مثلا او ايه مش عارفه.
ربنا يبارك فيك يا ست محمد.
ربنا يرفع قدرك ويعزك يا رب. اللهم امين. ام محمد.
ايوه.
اهلا بيكي.
اهلا اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ ملهم؟
الله يسلم حضرتك اتفضلي.
انا عندي خمس اولاد.
ربنا يبارك لك فيهم.
خمس اولاد الحمد لله، ولدين وثلاث بنات.
ايوه.
ربيتهم احسن تربيه الحمد لله، وكلهم خدوا بكالوريوسات، وابوهم غاب عنهم 12 سنه. ابوهم غاب عنهم 12 سنه.
ايوه.
وبعدين جه اللي قدر عليه خدم معاه ومشي وساب العيال برضه والحمد لله. هل هو له حق علينا؟
طيب حاضر.
هو قال هو يعني الحمد لله يعني عمل فينا كتير قوي. وانا ربيتهم وعلمتهم وضحيت بكل شيء.
نعم.
طيب حاضر يا محمد. حاضر.
الحمد لله. بس حاضر. هم اولاد الحمد لله متعين وبنات مرقبات كلهم.
ربنا يبارك
فيهم ويجعلهن لك صفة من النار.
الحمد لله. الف حمد الف شكر يا رب.
طيب ماشي شكرا. ام اسلام.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام. اهلا بيك.
ازيك يا استاذ ملهم؟
الله يسلمك. اهلا بيك.
انا مشكلتي يا استاذ ملهم ان انا تزوجت من انسان متدين فانجبت منه اطفال، لكن هو علاقاته النسائيه كانت سبب مشاكل كتير وكان دايما ضرب والكلام دوت. فانا قلت اربي اولادي وعلى اساس ربنا يهديه، لكن توصل الامر انه جاب لي واحده منهم في البيت، فلما اعترض ضربني قدام الاولاد جامد ومضاني على وساط امانه ومسك رفع السكينه يعني تحت التهديد، وده طلبه من ابني هو اللي جاب له السلاح. فالمهم لما تمكنت من الهرب بعد ما حبسني فتره حاولت ان انا قلت له ننفصل بهدوء، فرفض جدا قال لي لا تبريني واطلقك. فقلت له موافقه بس اخد الاولاد، فرفض. المهم هو دلوقتي انا ما اقدرش ارجع لان هو موضوع السكينه ده متابعه على طول، وفاهم الاولاد ان انا رميتهم واتجوز التاني على فرشي. الاولاد لما حاولت اكلمهم قالوا لي امنا ماتت انت رميتينا. فالولد قال لي باللفظ، قال لي انا عايز اجيب مطوه من مصروفي عشان اقتل خالي عشان مش بيرجع. حاولت افهمه الضرب والسكاكين واللي كان بيعمله فيا ده، وانا مش وحشه يعني ومعاملتي معاهم الحمد لله ملتزمه ومتدينه. الولد يقول لي ده بيخوفك وده بيأدبك وده هو ده الشرع وده هو ده القانون. فمش عارفه راي حضرتك ايه وراي الشرف اللي هو عامله ده. انا بقالي 9 شهور ما شفتش الاولاد، اطفال صغيرين منهم واحده معوقه، فاسالكم دعاء ان ربنا يردهم لي
امين يا رب. اللهم حاضر،
جزاك الله خير،
شكرا جزيلا. ايه المشاكل يا رب؟
لا لا لا،
استاذ محمود. يا استاذ محمود.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله وغبياكم.
الله يكرمك، اتفضل.
وصلنا طريق الحق وخطاكم يا رب.
نحن واياكم يا رب.
والله انا بلى ربنا ان وفقنا يا طريق مستقيم يا رب المسكين، يا طريق مستقيم. وبطلب الهدايه لاولاد المسلمين والمسلمات اجمعين والمؤمنين والمؤمنات. انك سميع قريب مجيب الدعوات.
امين امين.
فضلت الشيخ، بسأل سؤال لطيف جدا جدا جدا.
تفضل.
اولا معاك محمود السويفي.
نعم.
فاقد البصر كاملا.
نعم.
فاقد البصر كاملا.
ربنا يشفيك ويعافيك يا رب.
خدت مساعدتك؟
نعم.
دلوقتي انا عايز اسؤال. انا رحت الدكتور يوم السبت اللي فات ده على طول، السبت على طول. فبقول له يا دكتور، كشف عليا الدكتور عبد الله الحميري، وكشف برضه عليا الدكتور محمود اسماعيل، فقال لي دي متكربسه.
يا استاذ محمود.
اتفضل.
هات لي الرساله، يعني سؤال حضرتك باختصار الله يكرمك، ووطي التلفزيون عشان نسمعك كويس بس. نعم.
سعادتك بس عايز اعرف دلوقتي، هل يا ترى في ان ربنا قادر على كل شيء، هل يا ترى ممكن في لحظه يترد البصر؟
يا اخي الله عليك، على الله بعزيز.
الله اكبر، الله اكبر.
عليك بالدعاء، وان شاء الله ربنا باذن الله يعني يكشف كربك ويشفيك ويعافيك باذن الله.
امين يا رب.
واصبر واحتسب، ويعني ان شاء الله ربنا يجعلك من اهل الجنه.
اللهم امين. ام عادل ولا ام عماد؟
ايوه. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
حضرتك، انا عندي ولدين وربيت بنتي، بنتي كبيره، وبعد ما ربيتها وكله جوزها يعني رايح لها وهي على وش ولادها، في تهزيء منه وتهزيء من الاب، والاب عنده 64 سنه، في تهزيء، وما عنديش الا هي والولد، وتهزيء وشتيمه وسفاله. انا اعمل ايه؟ اكتر مره ربيته اتهزق في الاخر الايام. وطردوا وقالوا لنا ما تخشوش البيت وكده، نعمل ايه؟ وبنتي على وش ولادها حضرتك.
سبحان الله.
وجوزها كان جاي اخلاق وادب وكل شيء. دوت في شهر كل ده ما بانش، يعني جالنا في شهر كده، وبعد كده باني العيب كله بتاعه. كان جاي قال الله وقال الرسول. واحنا ما سالناش عليه اصلا.
طيب حاضر حاضر.
كل ده بقى والعيب كله والسفاله كلها اللي في الدنيا بانت فيه. الله يبارك لك بنتي على وش ولادها. قول لي اعمل ايه؟ هل اروح البيت اللي تهزقنا فيه ولا ايه؟ الله يكرمك قدامك.
حاضر ان شاء الله. قول لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. اكثر من سؤال، مساله زوج البنت.
نعم.
هو في ايه؟
في مشاكل.
لا يعني زوج البنت هو يعني هل هو مثلا يعني مش لاحه؟
بص يا زميل هم، يعني للاسف الشديد يعني يعني ظاهرة سوء الأدب.
لا حول ولا قوة.
سوء الأدب في البيوت أصبحت ظاهرة يعني يعني يكاد لا يسلم منها بيت إلا من رحم ربك وعصم. سواء من الطرفين يعني، سواء الأزواج أو الزوجات. والسبب أو الأصل في ذلك إن كل واحد بيمشي بهواه.
بمعنى
إن أنت لا يعني لا يحتكم لشرع الله سبحانه وتعالى. بالمختصر يعني إن يعني كل إنسان يريد أن يحكم رأيه، يحكم هواه. طب تعالى نتحكم لشرع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول كذا كذا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا كذا، فمحدش بيسمع إلا من رحم ربك وعصم. فلن تعود لنا الحياة في بيوتنا، ولن يعود لنا الهدوء والاستقرار إلا إذا احتكمنا في كل كبيرة وصغيرة إلى شرع الله عز وجل.
ما هو بعض الشباب، ما هو الرسائل بتقول بعض الشباب بيبقى في فترة الخطوبة الشاب الملتزم، الشاب المتدين، الشاب الجميل، بعد الزواج بيبقى شخص تاني خالص.
تمام.
أنا شخص تاني خالص. وعايزك ترجع معانا لحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هو يعني عشان حتى يعني نأتي على هذه المسألة، حكاية العلاقة بين يعني إن الشاب بيجي في الأول بقال زي ما الحاجة قالت، بقال الله وقال الرسول، وبعدين يتلون أو يتغير. أولا يعني إحنا لابد أن نرضخ وأن نرضى بقدر الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. يعني ثانيا إن إحنا يعني لابد يكون هناك نوع من المرونة في البيوت يعني من تجاه سواء الزوج او الزوجه يكون في نوع من، لكن للاسف شيء اسمهم يعني الامر بينقلب في لحظه الى عداوه والى بغضاء والى شحناء في لحظه، يعني يطلع الزوج على زوجته او الزوج على كانهم يعني لم يرى يعني كل منهم الاخر قبل ذلك للاسف الشديد. ويعني هذا من قله المروءه، من سوء الادب، من قله الاحتكام لشرع الله عز وجل. هنرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، او ان في روايه ان يضيع من يقوت. كثير من الاباء والامهات، انا بقول على الطرفين، من الاباء والامهات ضيع اولاده. وانا هقول لك كلمه في هذا السياق ازملها والاخوان المشاهدين عشان برضو يترحموا على هذا العالم الفاضل. يعني حفظت عن فضيله الاستاذ الدكتور محمد سيد احمد المسير عليه رحمه الله، رحمه الله ورحمه وسعه كل مشايخنا اجمعين. قال مره كده كلمه جميله جدا، يعني كلمه فعلا والله يعني علقت بوجداني. قال ايه؟ قال من كسب اولاده، من كسب يا أزملم
أولاده،
من كسب أولاده وخسر الدنيا فقد كسب كل شيء. من كسب أولاده يعني ربنا يبارك له في أولاده، وكسب أولاده فعلا وخسر كل شيء في الدنيا فقد كسب كل شيء. طيب قال ومن خسر أولاده وكسب الدنيا فقد خسر كل شيء. ليه؟ لأن ده من ضمن دعاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وإيه؟
وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سيدنا زكريا لما وقف في صلاة المحراب قال رب هب لي من لدنك ذرية إيه؟
طيبة.
إحنا نسأل ربنا الذرية ويا رب ارزقنا بالخلف الصالح وعندما يرزقنا الله بالأولاد نضيعهم. لذلك النبي قال نص واضح وصريح وشديد، كفى بالمرء إثما أن يضيع من إيه؟
من يعول.
أن يضيع من يعول أو أن يضيع من يقوت. ولذلك لما قال دينار أنفقته على أهلك ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار أنفقته على أصحابك في سبيل الله أعظمها أجرا، يعني أعظم جنة تنفقه الذي تنفقه على أولاد على أهلك أو على أولادك في سبيل الله عز وجل. فطبعا يعني هي مشكلة منتشرة، بعض الأباء ينشغل أو بعض الأباء والأمهات كل منهم ينشغل بعمله، ينشغل بمفاتن الدنيا بزخارف الحياة وينسى أن الله عز وجل قد أعطاه نعمة.
نعم.
سوف يسأل عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. أنصح نفسي وأنصحك وأنصح كل المشاهدين ألا يفرطوا في أولادهم ولو كلفهم ذلك أعمارهم. ليه؟ لأننا سنسأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا النداء الإيماني الذي يقول الله عز وجل فيه يا أيها الذين أمنوا. نعم يا رب.
نعم.
إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين أمنوا فأرعها سمعك، ادلها ودانك. فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وبعدين
وأهليكم
نارا. يبقى أبدأ بنفسي الأول، وبعدين ممن يطلب مني وقايتهم من النار أولادي الذين أتوا من صلبي، أولادي الذين استرعاني الله إياه. شوف إن أحد النبي يقول لما يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية، ما من عبد إيه يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أنا أتساءل وأنا يعني أرى مناظر والله تشيب الرأس. بقول لك تيجي المرأة من دول، يعني أقرب شيء بالأمس القريب جاءتني امرأة في المسجد ومعها طفل على كتفها. تقول إيه؟ تقول يا عم الشيخ الله يكرمك شوف لي شغلانة، لأن فلان الفلاني اللي هو زوجها يعني أعرفهم تعرف يعني أعرف. فزوجي فلان الفلاني تركنا وهرب، ساب الأسرة وساب البيت. في كده في رجال كتير
صحيح
يعني
صحيح.
يعني لا إطلاق لفظ الرجال عليهم من قبيل بس التذكير، لكن ليسوا من صفات الرجال ولا من سمات الرجال في شيء. تخيل لما إنسان كده أين قلبه أين دينه يترك أولاده ويهرب ويترك البيت وبعدين يترك الأمر أو الهم للأم تخرج بقى تشتغل زي ما الأخت الحاجة اللي اتصلت. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعل ذلك في المسجد اللي قالت أن أنا بأعمل في البيوت أو كذا عشان تربي إيه عشان تربي أولادها. إن شاء الله ببشرها بأن هي القائم على الأرملة وعلى أو على الطفل اليتيم أو كذا، ده كالصائم لا يفطر وكالقائم الليل لا يرقد. فإحنا ننبه يعني بأكرر النصيحة، لو كلفك الأمر حياتك لا تتخلى عن أولادك، ظل معهم حتى توصلهم لبر الأمان. بر الأمان فين؟ بر الأمان اللي ربنا قال عليه على لسان سيدنا إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقول لمن فتن بالمال سيذهب المال ويبقى أولادك وصمة عار في جبينك، من افتتن بالنساء ستذهب المرأة أو ستذهب النساء وسيذهب الجمال ويبقى أولادك الذين تخليت عنهم وصمة عار في جبينك. سيذهب كل شيء ويأتي يوم تحمل فيه على الأعناق، ويأتي يوم تحتضر فيه أولا تتمنى نظرة لأحد أبنائك فلا تجد، تتمنى أن يمسح واحد من أولادك على جبينك وأنت بين الحياة والموت فلا تجد. أنا يعني عصرت مشاهد، يعني أب عنده مجموعة من الأولاد تركهم لا يعرف عنهم شيئا، فرط فيهم، ضيع حقوقهم، لم يرحمهم، لم يشفق عليهم. أقسم بالله عندما مات أولاده الذكور لم يحضروا جنازته،
لا حول،
لم يحضروا إنزاله في قبره.
سلم
عندها الله. وقفت والله العظيم، والله مطلع على ما في قلبي، عندها وقفت وكنت أباشر دفن هذا الرجل، عندها وقفت وبكيت في قلبي، والله تقاطرت الدمعات في قلبي، يا رب هل ممكن على الإنسان أن يأتي عليه يوم يدخل قبره وأولاده ليس حوله، يأتي ويحتضر وأولاده ليس حوله؟ ولذلك أنا هرجع تاني لأخونا صلاح اللي بقول له ينفع أبوك يموت لو وافته المنية وإنت بره البلاد أو هو غضبان عليك أو كذا؟ فكل إنسان، كل أب وكل أم سيب عيالها ورميهم في الشوارع، أو كل أب سيب عياله ورميهم في الشوارع، هتموت، أقسم بالله هتموت، وأقسم بالله هتموتي، هيجي عليك يوم أو عليك يوم تتمني بس إن الابن كده يروح يجيب لك طبيب، أو إن الابن يقف يدعي لك دعوة. ما تنتظرش ساعتها الكلام ده، ليه؟ لأنك فرطت فيهم صغارا ففرطوا فيك
كلكم
كبارا.
راع وكلكم مسؤول راع
وكلكم مسؤول عن رعيتي.
ناخذ أم دعاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أنا عندي سؤال لك يا.
نعم.
أنا عندي طفل صغير عمره سنتين.
أي.
أبوها متوفي.
أي.
وبيت جدة بدهم ياخذوها. وكل ما إجاني هيك يعني أدري إنه جاييني خطابي ولا شيء بتهددني إنه بدي إياها، عمري 27 سنة وماني حابة أترك بنتي مشان ما تعلمي علي على كبر يعني، وهيك ما بعرف شو، نصحوني مشان الله.
طيب
لا
يعني هنرد عليها نقول لها إيه ومشاهدينا يعني هي مسألة الزوج توفى.
نعم.
هي يعني بتعول
الأبناء.
نعم. وفي مشاكل وحاجات كتير.
نعم.
أنا عايز يعني أتكلم في مسألة أم دعاء. والأخت الثانية اللي اتصلت اللي هي بتقول يعني أم محمد اللي كانت بتتكلم إن هي ربت وضحت وفي مشاكل مع الأولاد، مع الاتصال اللي جانا مع أم محمد اللي هي من بورسعيد أيضا اللي اتكلمت وقالت إن هي أرملة وبتشتغل في البيوت، ربنا يرفع قدرها.
نعم.
وبتروح لأمها مرة في الشهر.
نعم.
بتقول هي التقصير اللي بيحصل ده كله بسببها هي. أنا عايز أربط
يعني عند نفسها يعني لما هي تربي أولادها ويقصروا في حقها من عندها. أبدا، إنما هو ابتلاء من الله عز وجل. وأنا بقول لأي إنسان سواء أم أو غيره تعمل في أي إنسان معروف لابد أن نحتسب ذلك عند الله عز وجل. يعني لأن الذي سيجازينا على أعمالنا هو الله سبحانه وتعالى. فأنا لما ربي ابني أو ربي بنتي أو كذا أو كذا لا أنتظر الجزاء من أحد إلا من الله عز وجل.
نعم.
هذه قضية مسلمة، قضية حتمية. إذا حدث بقى يعني عارف أزملهم كان فضل شحان محمد حسن ربي يبارك فيه كان دعوة كده برضو عالقة في ذهني منه ما كان بيصابيها في المسجد، كان يقول لك إيه يا ربي رب لنا أولادنا. لأن صحيح. اللي يربي على وجه الحقيقة مش أنا ولا حضرتك ولا ده، الذي يربي على وجه الحقيقة هو الله عز وجل، الذي يقذف الهداية في قلوب العباد هو الله عز وجل. نحن أسباب، نحن أسباب، نأخذ بأسباب صحيح وكل شيء، لكن يعني ليس بشرط بعد أن نستوفي أزلي يعني أن ندرك النتائج. إنما الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فأنا هؤلاء الأمهات يعني أسألهم أن يكثروا من الدعاء وتضرع إلى الله عز وجل أن يصلح الله عز وجل حال أولادهم، وربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين.
اللهم أمين. الوقت مر سريعا دكتور عبد العزيز. وهناك حقوق كثيرة ينبغي أن نتكلم فيها، ولكن الوقت مر سريعا لأن إحنا لازم نسمع مشاهدينا الكرام ونعرف المشاكل من أجل إن إحنا بيفتحوا لنا محاور كثيرة وأسئلة كثيرة نتناقش فيها مع ضيوفنا الأجلاء وعلمائنا الأفاضل، بارك الله في الجميع. اللهم أمين. مشاهدنا الكرام، يعني أنا عارف أن في كتير دلوقتي مشاهدنا بعد ما نسمع، بعد ما سمعنا الكلام ومسألة فقدان الحوار اللي موجود في البيوت بين الأباء والأبناء، ومسألة الدكتور عبد العزيز حينما ذكرنا بفيض وفيضات القرآن الكريم ومعاني القرآن الكريم، يعني سيدنا يعقوب وسيدنا إبراهيم وسيدنا لقمان وكل الأنبياء، كيف كان الحوار والألفة والسكينة والمودة والرحمة والحب اللي كان موجود بين الأباء والأبناء؟ هو السؤال، إحنا كيف نوجد الحب والألفة والمودة والسكينة والرحمة والحب بين الأباء والأبناء؟ ده يحتاج إلى حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام، أذكر في النهاية بحديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مشاهدينا الكرام، أنا عايز حضراتكم تتذكروا كلام الدكتور عبد العزيز في النهاية حينما أرسل الرسالة وقال يا عالم، هو مين ممكن اللي يموت في البداية، الأب ولا الابن؟ طب الأب لو هو على فراش المرض وعلى فراش الموت وهو نفسه يشوف ابنه والابن بعيد عنه، ولكن المشاكل اللي موجودة بالاثنين هي اللي بعدت، هي اللي عملت الفجوة وأوجدت الفجوة اللي موجودة بين الأب وأولاده. طب الابن اللي مسافر وبيقول أنا عايز أرضي والدي بس أنا مش قادر وشغلي، ما هو الدكتور عبد العزيز قال جملة مهمة جدا جدا، تعالوا نحطها قدامنا دائما. أنت تضمن أن أنت هتفضل موجود عندك في المكان اللي أنت فيه، وضامن أن والدك هيبقى موجود بصحته وبكامل صحته؟ الله أعلم، الموت يأتي بغطة في لحظة. وفي النهاية هنقول يا ريتني وريتني كنت موجود وضحيت إلى غير ذلك من أمور. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد العزيز عيسى، شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك.
جزاكم الله خيرا.
مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقة السبت إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من قصة قناة الرحمة. قبل ما أقفل مع حضراتكم اللقاء، أحب أنوه أن حلقات مجلس الرحمة، لأن كتير بيسأل من مشاهدينا الكرام إحنا عايزين نتابع حلقات مجلس الرحمة، أحب أقول لحضراتكم وأبشر حضراتكم أن الحلقات الأخيرة بفضل الله تبارك وتعالى، حلقات القدس والحلقات الأخيرة في برنامج مجلس الرحمة، كلها متوفرة الآن على موقع قناة الرحمة، كلها موجودة على موقع قناة الرحمة. ادخل حضرتك على موقع القناة، ادخل على حلقات البرامج وهتلاقي برنامج مجلس الرحمة، وشاهد ما تريد في البرنامج. مشاهدينا الكرام، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.